مر بنا الأثر الذي سأل فيه بعضهم بقوله أخبرني بأعجب آيات الله، فرد عليه بقوله وأي آية ليست بأعجب. المعنى أن كل آية فيها عجب من العجاب، ليس هناك مخلوق صغير أو كبير إلا وفي خلقه عجب يدل على عظمة من خلقه. فلو تفكرنا في خلق البعوض، هذه البعوضة الصغيرة التي هي غاية الصغر، يقولون إنها على هيئة البغل، على خلقة البغل. البغل كما هو معروف حيوان كبير، وقال بعضهم بل إنها على ما هو أكبر منه وهو الفيل. الفيل أيضا من أكبر المخلوقات، وله هذا الخرطوم الطويل الذي يجتذب به النفس. البعوضة من أصغر هذه المخلوقات، لها يدان ورجلان ولها أجنحة، وكذلك أيضا لا بد لها من أمعاء تصرف ما تأكله أو ما تمتصه، ولها بصر، يقولون إن بصرها أشد من بصر الإنسان، حيث أنها تبصر المسام في جسد الإنسان، المسام الرقيقة التي يخرج منها العرق، فلأجل ذلك تقع عليها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو شبيه بالمنقار الذي ينقر به الطير. لا شك أن هذا من آيات الله تعالى، وشبيه بخرطوم الفيل، إلا أنها تجعله آلة لامتصاص غذائها. لا شك أن هذا من عجائب الله، ولأجل ذلك قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أن هذه البعوضة من خلق الله، فيضرب الله الأمثال بها وبغيرها. وكذلك أيضا ذكر الله من مخلوقاته هذا الذباب، فقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي أن هذا الذباب الذي هو حشرة صغيرة مستقذرة هو من آيات الله ومن عجائب خلقه. خلقه الله تعالى ليكون عبرة وعظة، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيقول أي آية ليست بعجيبة؟ كل آيات الله تعالى فيها عجب العجاب، ليس هناك آية إلا ولو تفكر فيها الإنسان لاعتبر، لو تفكر في نفسه لوجد العبرة، ولو تفكر في الحشرات لوجدها آيات، ولو تفكر في الوحوش البحر البرية المتوحشة لعرف طبائعها، وأن ذلك بتقدير وخلق من الله تعالى. وكذلك لو تفكر في البهائم المسخرة للإنسان كبهيمة الأنعام التي يسر الله وسخر للإنسان أن يستعملها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كذلك أيضا لو تفكر في الحشرات التي انتشرت على وجه الأرض صغيرها وكبيرها لا يحصي عددها إلا الله، فعرف بذلك أنه ليس شيء من آيات الله إلا وفيه عجائب من مخلوقاته، عجائب تدل على عظمته وعظيم قدرته. وكذلك من آيات الله تعالى هذا الكون الذي تعيش عليه هذه المخلوقات، هذه الأرض التي هي جزء من مخلوقات الله تعالى بث فيها من كل دابة وأعطى كل دابة رزقها التي تتقوت به وعلمها كيف تعيش. الطيور تعرف قوتها ورزقها، والوحوش كذلك، والسباع كذلك، والهوام والحشرات والبهائم وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه كلها آيات تدل على عظمة قدرة من أوجدها. وكذلك أيضا البحار وما فيها، كيف جعل الله تعالى هذا البحر ممتدا لا يقطعه الطرف، يسير فيه الراكب عدة أيام حتى يجد جزيرة أو أرضا ليس فيها بحر، يستمر أياما متتابعة أو أشهرا. لا شك أن هذا من آيات الله. ثم ما في داخل هذا البحر من الدواب وما ينبت فيه أيضا من الحلي وما أشبهه. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي جعل هذا البحر وفيه أيضا رزق لكم. لا شك أن هذا من آيات الله تعالى. وهكذا أيضا يقول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي من الدلالات التي نصبها على عباده، نصبها آية دالة على قدرته يستدل بها عباد الله المفكرون العارفون، أن جعل الليل والنهار والشمس والقمر. في آية أخرى يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو جعل الله كل الزمان ليل ظلمة ليس فيه نهار، الله تعالى جعل الليل للسكن ليسكن الناس فيه وليهدأوا، وجعل النهار لينتشروا ويطلبوا فيه معيشتهم. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله من فضل النهار في النهار. لا شك أن هذه من آيات الله. وكذلك أيضا جعل الشمس والقمر آيتين. إذا طلعت الشمس أضاءت للناس وأصبحوا يتكلمون في أمورهم. هذه الشمس التي سخرها الله تعالى فهي سائرة طوى على وقتها. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، أي تجري إلى المكان الوقت الذي تستقر فيه وهو حناء الدنيا. قال تعالى: إذا الشمس كورت، أي إذا كان في يوم القيامة كورت هذه الشمس. وكذلك أيضا جعل القمر نورا مضيئا في هذا الليل، يكتسب نوره من الشمس عندما يقابلها، يسطع نورها فيه فيكتسبه كما تكتسب الزجاجة نورا إذا قابلت السراج ونحوه. فجعل الله هذا القمر نورا والشمس، جعل الشمس سراجا والقمر نورا، وقدره منازل، أي جعل له منازل ينزل في كل ليلة منزلة حتى يتم الشهر ليعرف بذلك مقادير الحساب. قال تعالى: وجعلنا الشمس والقمر آيتين وقد محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، فيعرفوا اليوم والأسبوع بالشمس، ويعرف الشهر والسنة بالقمر. ولو جعلهما سائر واقفين لما حصلت معرفة الأيام ومقاديرها، وكذلك الأشهر والسنين، فلله تعالى حكمة عظيمة في ذلك. وهكذا يتفكر كل عاقل. فأما من صرف قلبه عن التفكر فإنه بمنزلة الأعمى، كما سمعنا في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد طمس العينين بحيث لا يبصر شيئا، ولكن المراد بالأعمى عمى البصيرة، وهو الذي لا يتفكر ولا يتعقل ولا ينظر فيما خلق له ولا يتأمل فيما بين أيديه ولا فيما خلفه، فكأنه مسلوب البصر. بل قد يكون الأعمى الذي لا يبصر خيرا منه، وذلك لأن من سلب البصر ولكن رزق بصيرة فإنه ينفعه عقله وتنفعه بصيرته، فيتفكر ويتعقل ويتدبر ولو كان لا يرى شيئا مما حوله. فالبصيرة التي هي نور في القلب يقذفه الله تعالى في البصائر، هو الذي يحصل بهذا النور التعقل في آيات الله تعالى والبصيرة في أمره. فيقال: إن العمى عمى البصيرة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقد فسر الإمام أحمد قول الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فقال: إن العمى هاهنا عمى البصيرة، يعني أعمى عن حجته وذلك لأنه في الدنيا كأنه أعمى، حيث لم ينتفع بعينيه، لم ينظر فيها بها نظر عبرة، ولم يتفكر فيما بين يديه وما خلفه، ولم يتأمل في الآيات، ولم يكن من أهل التفكر الذين يعتبرون بالآيات. يقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فسر المتوسمون بأنهم المتأملون والمتعقلون الذين يعرفون سمة كل شيء، كل شيء عليه سمة، يعني وسما لا يظهر هذا الوسم وهذه السمة إلا لأهل العقول الذين يتأملون ويتفكرون. فأما من لم يتفكر فإنه بمنزلة من حرم هذه الحواس. ولهذا يقول الله تعالى عن بعض الأمم الذين أهلكهم، قال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لهم سمع وأبصار وأفئدة، ولكن ما نفعتهم هذه الجوارح، حيث أنهم لم يستعملوها في طاعة الله ولم يتفكروا بها في آيات الله. فإذا رأيت الذي ينتبه لما بين يديه ولما خلفه من الآيات الكونية وعجائب المخلوقات، عرفت أنه من المتوسمين. وأما إذا رأيت المعرض عن هذه الآيات والمستغل بالشهوات فإنك تعرف أنه من أهل العمى، عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أدلة تؤكد على المؤمن أن يتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته ويستدل بها على العظمة والجلال والكبرياء لله وحده، وبذلك تصوره عظمة الله تعالى تصغر نفسه وتصغر الدنيا ويصغر أهل الدنيا في قلبه، ولا يبقى في قلبه معظما إلا ربه تعالى. وهذا هو السبب في كثرة الأدلة التي تحث على التفكر والاعتبار في آيات الله تعالى الكونية العلوية والسفلية، فإنه يستدل بها على عظمة الخالق تعالى. وإذا قرأ القرآن مثلا
وجد أن الله تعالى يحث عباده على أن يتفكروا وعلى أن يعتبروا بالآيات الكونية التي نصبها لعباده. فمثلا قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، يذكر العباد بأنه جعل لهم الأرض مهادا، والوهاء المهاد هو الوطاء أو الفراش اللين الذي يمكن البقاء عليه. وكذلك هذه الأرض فإنها مهاد. وكذلك قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي فراشا. وكذلك في آية أخرى قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. لا شك أنها آية عظيمة، حيث جعل هذه الأرض وبسطها وجعلها قرارا. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. إذا تذكر العبد هذه الآية العظيمة عرف بها عظمة الخالق الذي خلق هذه الأرض وبسطها. ثم فيها ما يدل أيضا على الآيات والعبر، ولذلك يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي عبر ومواعظ لا ينتفع بها إلا أهل اليقين، واليقين هو العقد، عقد القلب على الإيمان من غير تردد. وقد أطال العلماء في ذكر النظر في الأرض وكيف يستدل بها على عظمة الخالق تعالى، وأن الذي خلقها على كل شيء قدير. فأنت مثلا تسير في أرض واسعة صحراء، ثم بعد قليل تصل إلى أرض جبلية صخرية فيها جبال منبسطة، ثم تصل إلى أرض جبلية فيها جبال شامخة مرتفعة ارتفاعا كبيرا، ثم تأتي أيضا أرضا رملية، رملية فيها من الكثب الرمال المرتفعة ما كأنه جبال، أي كأن تلك الرمال جبال مرتفعة عن مستوى الأرض. وكذلك أيضا تأتي أرضا سبخة لا نبات فيها، وتأتي أرضا لينة فيها مستنقعات الماء، وتأتي أرضا لينة فيها النبات من كل أنواع النباتات، وهكذا. لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها. وكذلك أيضا جعل فيها هذه البحار الممتدة التي لا يدرك لبعضها طرف في امتدادها، وجعل في وسط بعضها جزرا انحسر عنها الماء فأصبحت جزرا في وسط ذلك الماء يسكنها من خلق الله تعالى. لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها. وهكذا أيضا ورد في الحديث تقسيم الأرض بالنسبة إلى المطر عليها إلى أربعة أقسام: قسم يمسك الماء ولا ينبت، أي ماء المطر، وقسم ينبت ولا يمسك ماء، وقسم يمسك وينبت، وقسم لا يمسك ولا ينبت، وهو الأرض السابحة. لا شك أن الذي قسمها إلى هذه الأقسام هو الرب تعالى الذي خلقها وجعلها على هذه الطبقات. كذلك أيضا جعل في جوفها، في جوف هذه الأرض، حفرا تمسك الماء بمنزلة المستودعات التي يودع بها الماء، ماء السماء إذا نزل. فإذا نزل هذا المطر امتصته تلك الأودية وانصب في تلك المستودعات وبقي في جوف الأرض، يستخرج عند الحاجة بالدلاء وبالنواضح وما أشبه ذلك. لا شك أنه علم حاجة خلقه إلى ذلك فجعل فيها هذه الحفر التي في وسطها، قد تكون واسعة لا يعلم سعتها إلا الله تعالى، ما بث الله تعالى فيها من دابة. فيذكر الله تعالى عباده كما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فيخبر تعالى بأنه ألقى في الأرض رواسي، أي هذه الجبال الراسية الراسخة، جعلها ممسكة للأرض حتى لا تميد، أي حتى لا تضطرب وتتحرك فلا يحصل عليها استقرار، مع أن الله قادر على أن يمسكها، ولكن جعل هذه الجبال سببا في إمساكها عن الاضطراب وعن الحركة. وأيضا ففي هذه الجبال أيضا منافع، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. فجعل بين الجبال سبلا، يعني طرقا يسلكها السائر ويعرف بها الطرق ويعرف بها المدن التي يتوجه إليها. وكذلك قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا، جعل فيها أنهار، وذلك أن فيها هذه الأماكن التي تخزن الماء، كما قال الله تعالى: وما أنتم له بخازنين، أي لا تستطيعون أن تخزنوا الماء الذي ينزل من السماء في أوانيكم ومواعينكم وقربكم، ولكن جعل الله له مخازن في جوف الأرض، ثم جعل فيها أيضا عيونا، أي في بعض البقاع عيونا تنبع من الأرض إذا امتلأت تلك المخازن التي في الجبال مثلا أو التي في الأرض المرتفعة، نبعت مع تلك العيون وساحت وصار الناس يتصرفون فيها، يسقون بها أشجارهم ويسقون بها أنعامهم وينتفعون بها، ولو انقطعت عنهم لهلكوا، لو انقطع عنهم هذا الماء الذي ينزله الله تعالى ويجعل له مخازن تحفظه، ولم يجدوا ما يسقون به أنفسهم أو أشجارهم أو دوابهم لهلكوا. ولكن الله تعالى رحيم بعباده، حيث جعل في هذه الأرض مستودعات لهذا الماء حتى يستخرج. لا شك أن هذه آية عظيمة وعبرة لمن اعتبر. وهكذا أيضا جعل الأرض لينة تنبت، ولو كانت الأرض صخرية ما انتفعوا بها ولهلكوا، وكذلك لو جعلها كلها من نوع واحد كصخر مثلا أو نحوه لما عاشت عليها دابة ولا إنسان، ولكن جعلها لينة تنبت. وهذه النباتات التي تنبت على ظهر الأرض فيها أيضا عبرة وموعظة، حيث أخبر الله تعالى بأن اللقاح واحد وأن الأمة واحدة، في قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فاللقاح الذي هو الماء واحد والأم التي هي الأرض واحدة، ولكن أخبر بأن هذه النباتات مختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب والأنواع، منها ما هو طعام لنوع الإنسان، ومنها ما هو علف للحيوانات، ومنها ما هو طعام للطيور أو للسباع، وكذلك أيضا الحيوانات تختلف، فمنها ما يأكل هذا ومنها ما يأكل هذا، فجعل الله تعالى لها هذا القوت بهذا النبات. لا شك أنه آية عبرة، ولذلك قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وفي آية أخرى من كل زوج بهيج، أي يبهج الناظرين، إذا نظر إليها العاقل اعتبر بها وتذكر. كل ذلك داخل في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، ثم جعل فيها أيضا معادن لتخرج ما ينتفعون به وما يتمتعون به، إما أن تكون تلك المعادن نابتة في الأرض، خلقها الله فيها من حين خلقت الأرض وإما أن تكون متولدة كما يتولد النبات، أو دعها هذه المعادن كثيرة الأنواع لا يحصيها إلا الله تعالى، منها ما هو نفيس مثل معدن الذهب يستخرج من الأرض، بمعنى أنه يوجد في أطراف أو في بعض الأرض هذا النوع وهذا المعدن، فيستخرج ويسبك منه هذا الذهب الذي هو أغلى وأنفس ما يدخر وما يجعل قيما وسلعا وأثمانا للسلع التي تمتلك، مع أنه لا يمكن أن ينتفع به بعينه، ولكن جعل الله له رغبة في قلوب الناس، جعل له هذا الغلاء وهذه الرغبة، مع أنه ليس مطعوما ولا مأكولا ولا مشروبا ولا ملبوسا، حديد أو شبه حديد استخرج من جوف الأرض، ثم تكون له القيمة العظيمة الرفيعة التي تدفع النفوس إلى التهالك عليه وإلى الحرص على اقتنائه. وقد ذكره الحريري في مقاماته بوصف الذم في قوله: تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين العين الراشق، زينة معشوق ولون عاشق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك المنطول مطل العائق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق. يعني أنه رفيع في النفوس، ومع ذلك فإنه تحصل منه هذه الآفات التي تدفع النفوس إلى مثل هذه الآفات التي ذمه لأجلها، ولكن الله تعالى جعل له هذه القيمة، يستخرج من جوف الأرض، جعل في الأرض أماكن يستخرج منها هذا الذهب، ولما كانت له هذه النفاسة صار أيضا في الجنة، ولهذا قال في وصف أهل الجنة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. فلما كان حلي الذهب من أرفع قيام ما يتحلى به، جعل الله لأهل الجنة خلية ذهب فيها، لكونه من أرفع ما يتحلى به وأغناه وأعزه في النفوس، وإن كان لا يؤكل ولا يشرب. هذا النوع يستخرج من جوف الأرض، ومثله أيضا بقية المعادن، فمثلا معدن الفضة، الفضة البيضاء التي هي أيضا مما يستخرج من جوف الأرض وينتفع به، أي يجعل قيما للسلع وأثمانا للممتلكات. هو أيضا
من فضلك اقلب الشريط.
شديد كما هو معروف يستخرج من الأرض ثم يصف ويسلك ويضرب ويكون وتكون له هذه القيمة وهذه النفاسة الرفيعة. كذلك أيضا ما ورد أيضا ما يستخرج أيضا من جوف الأرض من بقية أنواع المعادن التي ينتفع بها ولو عدمت لتضرر الناس. فمثلا معادن النحاس التي هي أواني ومعادن الحديد ومعادن الصفر ونحوه، وكذلك أيضا معادن الرصاص وما أشبهه، وهكذا أيضا المعادن الحجرية كالكحل والملح والجص وما أشبهها، كل هذه تستخرج من الأرض. وهكذا أيضا ما يستخرج من البحار، حيث أن هذا البحر أيضا ينبت فيه نباتات عزيزة رفيعة الثمن. قال الله تعالى: الله وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن هذه الحلية التي تستخرج من البحر مثل اللؤلؤ والجوهر، والجوهر هو أعز ما يستخرج من البحر، والزمرد والعقيان وما أشبهه، كل هذه تنبت بإذن الله في جوف البحر وتستخرج ويكون لها ثمن رفيع لا يعرفه إلا ولا يغالي فيه إلا أهله الذين يعرفون نفاسته. نقول إن هذه آيات من آيات الله، إذا تفكر فيها العقل واعتبر عرف قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا هذا كله داخل في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم عليها في كتابه التبيان في أقسام القرآن، لما تكلم على القسم الذي في هذه السورة والذاريات ذروا إلى قوله فوربك إلى قوله تعالى فورب السماوات والأرض إنه الحق، كان من جملة ما تكلم عليه هذه الآية في الأرض آيات للموقنين. وكذلك أيضا على ما بعدها بقوله وفي أنفسكم، وأطال النفس في الكلام على هذه الجملة وفي أنفسكم، وله أيضا لغيره كلام كثير حول هذه الآيات وهذه العبر التي يعتبر بها المؤمنون ويتفكرون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى وأنه لا يدرك ولا يوصف ولا يحاط به تعالى وتقدس. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أحمد بن بشير قال سمعت أبا عبد الرحمن ببيت المقدس يقول سبحانك موجدا غير محدود معروفا غير موصوف. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أبو روق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل أبدا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال لا تعلمون عظمته. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا رجاء السندي قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه قال يتشققن من عظمة الله عز وجل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال والإكرام قال ذو العظمة والكبرياء. قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا أبو عامر الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثني خليد بن دعلج أنه سمع قتادة يحدث عن قول الله عز وجل القدوس قال المبارك المؤمن قال آمن بقوله أنه حق المهيمن قال أنزل كتابه فشهد عليه العزيز قال العزيز في نقمته إذا انتقم الجبار قال جبر خلقه على ما شاء من أمره المتكبر قال تكبر عن كل سوء. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال المشركون إنما هذا كلام أوشك أن ينفد فأنزل الله عز وجل ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاما وماء البحر سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه وخلقه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان بن عبد الواحد وحدثنا الوليد وأنبأنا محمد بن أيوب أنبأنا عبد الأعلى عن ابن حماد أنبأنا مروان بن عبد الواحد قال حدثنا موسى بن أبي درم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في المسجد الحرام يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن الكلام الذي كلم به الفتى أيوب عليه الصلاة والسلام وهو في بلائه. قلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله عز وجل من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباب العالمون بالله وآياته؟ إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار مع المضيعين والمفرقين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون ذابلون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم وكتب إلي رجل أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال على إثر قول وهب بن وهب رحمه الله تعالى: وكفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذكر الله عز وجل. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: ثلاث غيبتهن عن عبادي، لو أني كشفت غطائي كيف أفعل بخلقي إذا أمدتهم، وقبضت السماوات بيميني وقبضت الأراضين، ثم قلت: أنا الملك، من ذا الذي له ملك دوني؟ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى لأرميا عليه السلام: ألم تعلم أن القلوب كلها تصدر عن مشيئتي، وأن الألسن كلها بيدي، أقلبها كيف شئت فتطيعني، فلا تتم القدرة إلا لي، ولا يعلم ما في غد غيري، فإني أنا الله الذي قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي، وأنا الذي كلمت البحار ففقهت قولي، فأمرتها فامتثلت أمري، وحددت لها حدا فلا تعدو حدي، تأتي بأمواج أمثال الجبال، فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي واعتراف أمري.
نتفكر في هذه الآثار وكذلك فيما تدل عليه، ونأخذ من ذلك عبرة وموعظة. الله سبحانه وتعالى كلما يذكر الآيات يذكر من ينتفع بها، مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومعناه أن هذه العبارة التي نصبها الله عز وجل لعباده لا يتأثر بها إلا هؤلاء. والمراد بقوله لقوم يعقلون أي لهم عقول واعية تنفعهم عند التأمل عند التفكر بخلاف القلوب المعيشية التي هم أهلها الأمور الدنيوية أو الشهوات البهيمية، فإنها لا تفيد أهلها. ولذلك يقول الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا نظرنا في هذه الآيات التي نصبها الله تعالى لعباده عرفنا بذلك قدرته الذي ينظر إليها بعين البصيرة لا بعين البصر. قد يكون الذي فقد البصر كالأعمى أقوى تفكيرا من الذي يبصر ولكنه لا يفكر ولا يتأثر، وذلك لأن بصيرة القلب وبصر القلب ومعرفته أقوى من مجرد النظر بالعين دون تأمل ودون تعقل. فإذا نظرنا في آيات الله سبحانه التي ينصبها لعباده كان في النظر إليها ما يجلب البصيرة والمعرفة اليقينية، يستفاد منها أن هذه المخلوقات ما أوجدت نفسها بل أوجدها الخالق وحده، ويستفاد منها أنه جعلها آيات ودلالات على كمال قدرته وعلى وحدانيته، ويستفاد منها أنها ما خلقت عبثا، لا يمكن أن يقال إن الله خلقها عبثا وباطلا. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. لم يخلق الله تعالى شيئا إلا لحكمة عظيمة وفائدة كبيرة، ما خلقها باطلا. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الذين يظنون أنهم خلقوا لأجل أن يعمروا هذه الأجسام وأن ينعموا هذه الأبدان بما تستهيه وبما تلتذ به، ولم يتفكروا فيما وراء ذلك، فهؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لا شك أن العبد العاقل يتأمل فيما بين يديه وهما خلفه، فيعرف أن الذي أوجده هو ربه، وأن الرب له حق على عباده. هذا الحق هو أن يتوجهوا إليه بقلوبهم، وأن يرفعوا إليه أكف الضرائع، وأن يسألوه حاجاتهم، وأن يتواضعوا لعظمته، وأن يعرفوا فضله عليهم، وأن يعترفوا بإنعامه. هذا الحق الذي خلقهم لأجله هو عبادته التي أمر بها وذكر أنها الحكمة من إيجادهم، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعجز بهم من ذلة، فإنه الغني وهم الفقراء، ولكن خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، فعل بهم الأول وهو خلقهم ليفعلوا الثاني وهو العبادة. ومع ذلك فإنهم لا بد وأن يستعينوا به على أمورهم، يستعينوا به على ما خلقوا له وما أمروا به. ولذلك لما قال الله تعالى: إياك نعبد، قال بعدها: وإياك نستعين، أي أن لا نستغني عن إعانتك في كل شيء حتى في أمور العبادة. فإذا أردنا أن نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بما يدل على العبودية وبما يدل على التذلل له والخضوع والتمسكن بين يديه، عرفنا أنه هو الذي يعين على ذلك، وهو الذي يوافق على ذلك ويسدد من أراد ذلك. فنستعين بالله وبه المستعان، كما قال الله تعالى: وبالله والرحمن وبك المستعان. فالله تعالى هو المستعان على كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. وإذا كان كذلك فإن العبد يشعر أولا بحاجته إلى الله تعالى وعدم استغنائه عن ربه طرفة عين، فيسأل الله تعالى ويعترف بعلمه، فيقول: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، أي تعلم حاجاتي التي أنا أحتاج إليها في الدنيا وأخراي، وتعلم ما في نفسي. فالله تعالى عليم بما في عليم بذات الصدور. ثم يسأل الله فيقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لساني كله، لا إله إلا أنت. فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. ثانيا، يشعر بأنه عبد مملوك متصرف فيه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل الذي يملك ذلك هو الله وحده، فهو الإله الذي خلقه وأوجده، وهو الذي خلق له الخلق وسخر لهم ما سخر وأنعم عليهم، فلا يستطيعون أن يتصرفوا لأنفسهم، بل هو الذي يتصرف لهم كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فبينما ترى الإنسان عزيزا تعرف بعد ذلك أنه قد ذل وهان، وبينما تعرف غنيا تراه بعد ذلك فقيرا مدقعا، وبينما تراه صحيحا تراه بعد ذلك مريضا مجرفا، وبينما تراه مثلا حيا تسمع إذا هو قد مات وفارق هذه الحياة. الذي يتصرف في هذا الكون كله هو الله وحده، فهو الذي يتصرف في عباده كما يشاء، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فنعرف بذلك كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الذي رب عباده وأنعم عليهم. بعد ذلك أيضا نعرف أنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، خلقهم لأهل يعبدوه وحده ويتقربوا إليه بهذه العبادة. ثم نعرف أيضا أن هذه العبادة التي خلقنا لأجلها لا بد أن تكون على ما أمر به وعلى ما يحبه ويرضاه، فليست العبادة حسب الأهواء ولا على ما تشتهيه الأنفس، وإنما تكون العبادة على وفق ما جاء به الشرع وعلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فإذا عرف العباد مثل هذا كله عرفوا وأيقنوا لماذا خلقوا ولأي شيء أوجدوا. أوجدوا لهذه العبادة. ثم لما كان كذلك نصب الله تعالى هذه الدلالات، نصب هذه الآيات التي يستدل بها على أنه هو المعبود وحده، لتدل الخلق على أن الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده. ولذلك لما فسر ابن كثير رحمه الله قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلما تكلم على الربوبية وتكلم على خلق الإنسان وخلق الأقدمين والمتأخرين، وكذلك على خلق الأرض وجعلها فراشا والسماء بناء، وكذلك على إنزال المطر وإنبات النبات، ذكر بعد ذلك أن هذه المخلوقات آية وعبرة، فقال: الذي خلق هذه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي أنه جاء جعلها دلالة على أنه أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما عرفنا أن موضوع الكتاب كتاب العظمة، أي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وفائدة ذلك إذا عرف العبد عظمة الخالق صغر الخلق في قلبه، جميع الخلق يصغر قدرهم في قلب المؤمن الذي يستحضر عظمة الله تعالى. ولذلك يقال لو عقل المشركون الذين عبدوا الأشجار والأحجار والذين عبدوا القبور والأولياء وعظموهم والذين عظموا المخلوقات وصرفوا لها شيئا من حق من العبادة التي هي حق الله، لو عقلوا لما فعلوا، بل إن فعلهم هذا الذي هو تعظيم المخلوقات دليل على نقص العقول معهم وعلى ضعف المعلومات. وإلا فلو تفكر المخلوقون، لو تفكر الناس كلهم في هذا الكون الذي هو جزء يسير من خلق الله تعالى لما عظموا غيره. وذلك لأن العاقل يفكر في هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية، يفكر في هذه الأرض التي هذه عظمتها، فيستحضر أنها خلق يسير من خلق الله تعالى. وكذلك أيضا الأجرام العلوية، الشمس والقمر والنجوم وما أشبهها، خلقها عظيم ولكن الخالق أعظم، هي مخلوقة ولكنها يسيرة وصغيرة وحقيرة إلى جانب عظمة الخالق. ولأجل ذلك ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم كتاب التوحيد بباب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر الأدلة على ذلك. في هذه الآية يقول تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرض مع سعتها قبضة الخالق تعالى، السماوات السبع مطويات بيمينه، كذلك الأحاديث التي ذكرها في ذلك الباب، ذكر أن الله تعالى يقبض السماوات أو يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع،
والماء والثرى على إصبعه وسائر الخلق على إصبعه، ثم يهزهن ويقول: أين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ملوك الأرض في ذلك اليوم يكونون أذلاء كالممالك، قد يتخلوا عن ملكهم وهم في الدنيا ملوك، قد ملك بعضهم الأرض شرقها وغربها، حتى حكي عن بعض ملوك بن العباس إذا مرت السحابة يقول: أمطري في أي بقعة من الأرض فإن خراجك سوف يأتيني. هذا أحد الملوك، ومع ذلك في ذلك اليوم لا يملك أحدهم لنفسه نفعا ولا ضرا. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق الذي هذه عظمته، وقد دل على ذلك الكثير من الآيات ومن الأحاديث، فمثل قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. جاءت هذه الآية في ثلاث سور: في سورة الأنعام وسورة الحج وسورة الزمر، إنكارا على المشركين الذين عظموا الأصنام، عظموا المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وصرفوا لها خالص العبادة. فيقال: إنكم ما عرفتم عظمة ربكم، ما قدرتم الخالق حق قدره، ما استحضرتم عظمة الله التي من استحضرها صغرت عنده الدنيا، صغرت عنده الدنيا وما عليها. لا شك أن الخالق سبحانه وتعالى أعظم من أن يتصوره المخلوقون أو يدرك كنهه وعظمته. ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب في هذا الباب عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي مثل حبة خردل يقبضها العبد في كفه. ماذا تشغل حبة الخردل أصغر من حبة الدخن أو نحوها؟ ماذا تشغل؟ بل ماذا يشغل ألف حبة يضعها في يده؟ لا شك أن هذا إشارة إلى صغر المخلوقات وحكارتها بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أفعاله سبحانه وتعالى، فإنها دليل على عظمته، وكذلك مخلوقاته. في كتاب ثلاثة الأصول يقول: إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ويستدل بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ويذكر العلماء في هذه الآية رب العالمين أن العالم كل من سوى الله يدخل في ذلك الجماد والمتحرك الأحياء والأموات كلهم من العالمين. وقال بعضهم إن الله خلق ألف عالم، ألف الإنس من عالم واحد، نوع الإنسان عالم واحد، فهذا العالم منه ما هو في هذه على هذه الأرض، ومنه ما هو في البحر دواب البحر، عالم لا يحصيهم إلا الله، الله تعالى هو عالمهم العالم بهم. قد علم عددهم ولا يكون شيء ولا يخلق إلا بعلمه وبإرادته وبتقديره